صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا جبهة السجاد ما سجدت سوى لله وهي تردد التهليل، وابن الذين تنزلت ببيوتهم سور الكتاب ورتلت ترتيلا. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه تاريخ ولادته يحتم أن يكون ليس هو الابن البكر للإمام الحسين سلام الله عليه، لأن سيرد علينا إن شاء الله خلال البحث أن الإمام السجاد ولد سنة 38 من الهجرة، ويكون عمره يوم الطف 22 سنة، في حين اللي يظهر من مجموع التواريخ أن عمر أخيه علي بن الحسين سلام الله عليه الملقب بالأكبر كان 27 سنة. من هنا شيء اتحتم أن يكون الزواج الأول للحسين ما كان من شهزنا، الزواج الأول للحسين كان من ليلى، لأن مجموع زواجات الحسين هي الآتي نذكر هنا الآن أنها خمسة. الزوجة الأولى للحسين ليلى بنت أبي مرة ابن عروة ابن مسعود الثقفي، اللي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله إن مثل عروة عند الله كمثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه. هذه أيضا أمها إحدى بنات أبي سفيان، ولذلك الحسين كان يقول له يوم الطف لعمر ابن سعد، باعتبار عمر ابن سعد ايضا ام احدى بنات ابي سفيان فيعتبر ابن خاله، كان الحسين يقول له قطعت رحمي قطع الله رحمك. فاول زوجات الحسين ليلى بنت ابي مره ابن عروه ابن مسعود الثقفي، وقد ولدت له ولده علي الملقب بالاكبر، واللي يظهر ان الولادة كانت سنة 33 من الهجرة، فيكون اسن من اخيه الامام السجاد سلام الله عليه بعدة سنين، اي الزوجة الاولى للحسين. والظاهر ان تزوجها الحسين من بعد ذاك التقارب اللي حدث بعد اسلام جدها وانخراط البيت اللي تنتمي إليه، انخرط في جو أهل البيت، فكانت هي الزوجة الأولى للحسين، وكان علي الأكبر الابن البكر، ولذلك لقب بالأكبر. الزوجة الثانية للحسين الرباب بنت امرئ القيس الكلبي، مؤرخين يقولون ومنهم صاحب وسد الغابة يقول في أيام الخليفة الثاني الناس جلوس بالمسجد وأقبل رجل أمعر طويل القامة تخطى رقاب الناس إلى أن صار قريبا من الخليفة الثاني حياه بتحية الخلافة. سأله قال له من أنت؟ قال له أنا امرؤ القيس الكلبي، أنا من النصارى وقد رغبت في الإسلام وجئت لأسلم. قال له زين على بركة الله أسلم، ولما أسلم عقد له عمر بن الخطاب على قضاعة، استدعى له برمح وعقد له على قضاعة وأعطاه اللواء انصرف. لما انصرف وخرج من المجلس تبعه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ومعه ولداه حسن وحسين. قال له يا عم وقف. قال له أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وأبو سبطيه وهذان ولداه من ابنته فاطمة، وقد رغبنا أن نتزوج إليك. قال ومثلكم لا يرغب عنه، أما أنت فقد زوجتك ابنتي المحيات، وأما هذا وأشار إلى الحسن سلام الله عليه فقد زوجته ابنتي سلمة، وأما هذا وأشار إلى الحسين سلام الله عليه فقد زوجته ابنتي الرباب. وفعلا تزوج أمير المؤمنين المحيات وتزوج الحسن سلمة وتزوج الحسين الرباب. الرباب الواقع كانت إلها عند الحسين موقع في واقع في قلب الحسين موقع كبير، لأن المرأة يبدو أنها كانت تجمع مجموعة من المؤهلات وكان إلها مواقف يوم الطف تنم عن وفائها وتنم عن طيب محكدها. المؤرخين يقولون أصلا من بعد الحسين ما استظلت بظل شقف أبدا، أكثر من مؤرخ، يعني مو قصة أرباب المقاتل، لا، كتب التاريخ المعتمدة تقول أنها بمجرد أن رجعت قلعت شقف البيت وأبت أن تجلس تحت ظل شقف قط. فمستحيل بعد الحسين استظل إلى أن ماتت. وفعلا ولدت للحسين سكينة وولدت له عبد الله الرضيع، اثنين يعني أعقبت من الحسين ابنتها سكينة وطفلها عبد الله الرضيع. فسكينة عمرها كان يوم الطف الواقع كانت كبيرة السن وكانت متزوجة، ولذلك أتخطر أن هذا المعنى أشبعته فيما مضى للرد على دعوى من يدعي في أنها كانت يوم الطف تجلس أو من بعد الطف تجلس للرجال وتستقبل الشعراء وقد تمارس معهم الاستشهاد بأنواع من الغزل الرخيص، يعني هالدعاوى الرخيصة اللي لما تتبعها شوية جيد تعرف أسبابها شنو، يعني تعرف أن هالدعاوى إنما لفقت في أهل البيت حتى يشركون مع غيرهم، ليش غيرهم مثلا عندك فلانة أو غيرهم عند فلانة، خلي هذا أيضا ينزج موضوع. على كل حال قد يجي له وقت إن شاء الله. شاهد أن الزوجة الثانية للحسين الرباب، الزوجة الثالثة للحسين أم إسحاق أبوها طلحة اللي انقتل بواقعة الجمل، طلحة ابن عبد الله التيمي، أم إسحاق ابن الطلحة زوجها الحسين فولدت للحسين ولدا، ينصون المؤرخين على أن انولد يوم العاشر وجابته أعطته إلى الحسين بالواقعة، قالت له ليس في ثدي لبن وهذا رضيعكم، وفعلا قتل. وإلى يأشر سيد حيدر بأبياته ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله الشهم من حرى. هاي الزوجة الثالثة للحسين، الزوجة الرابعة القضاعية أم جعفر، القضاعية هذه تزوجها الحسين ودرج ابنها في حياته. ابنها توفي في حياة الحسين، ولدت له جعفر وجعفر مات في حياة الحسين، ويبدو انها هي ماتت لانه ليس لها ذكر بالوقائع من بعد ذلك، لا بالطف ولا بغير الطف. والخامسة تزوجها الحسين سنة 38 من الهجرة. يرددون المؤرخين، يعني اللي يقول انه سنة 38 هو اللي يقول بان عمر الامام السجاد اصغر من عمر علي الاكبر، بينما اكو روايات لا تقول انه تزوجها في ايام خلافة الخليفة الثاني، وبناء على الرواية يعتبر الامام علي بن الحسين الاكبر. ولهذا تلقى مجموعة من الروايات هنا ومجموعة من الروايات هنا تختلف في سن الاثنين، جماعة يقولون ان علي الاكبر اكبر، وجماعة يقولون الامام السجاد اكبر. والغريب يعني يلفت النظر الاختلاف هذا في التاريخ، وهي غريب. نتصور مثلا ولادة النبي، هجرة النبي، بعثة النبي، ذني اشياء عامة، وهي غريب بالتاريخ تيجي تلقى الترديد هذا الموجود بالولادات بالاحداث ببعض القضايا اللي كانت تحدث. تستغرب انت شنو السبب في هذا. والغريب ان الان حادثة، يعني افرض حادثة صغيرة الان بالصفة بالكويت والشكل، يجيك 50 واحد كل واحد ينقلك خبر غريب. ما يعني الظاهرة ظاهرة عدم الضبط في هالجانب ظاهرة غريبة متفشية. وقد تلقى التاريخ احيانا يعتني بقضايا تافهة يضبطها اشد الضبط. ومع الاسف يعني مسألة التاريخ اكو بها الظاهرة هاي اللي تلفت النظر، انك تيجي تلقى الاضواء مسلطة دائما على بيوت الخلفاء وبيوت الامراء وما يحدث فيها، هذه هي اللي صايرة تحت الضوء، والباقي كلها صايرة تحت الظل ما تلقى لها، يعني ما تلقى اضواء مسلطة. لذلك تاريخنا ما تقدر تعتبره تاريخ بالمعنى العام، تاريخ الواقع. التاريخ مثل الكاميرا يلقط كل شيء قدامه، تاريخ الصحيح يلقط كل شيء امامه. يعني شلون الصورة لما تأخذها تلقط اي شيء، ينبغي هكذا التاريخ يصور لك المجتمع، افراده، الصغير الكبير، المغمور البارز. لكن لا، احنا تاريخنا الواقع تاريخ لفئة معينة. على كل حال اعود للموضوع. الامام السجاد سلام الله عليه بناء على الرواية، بناء على هذه الرواية ان جابر ابن حريث كان بخراسان، الامام علي ولاه على جانب من المشرق، ومن ولاه على جانب من المشرق اكو بقية فتوحات كملها، من كملها جاء بهؤلاء، جاء بالشبايا بنات كسرى يزدجور ثلاثة، ذني اقبل بهن، وحدة زوجها رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب، ووحدة زوجها الى محمد ابن ابي بكر، وحدة زوجها للحسين سلام الله عليه، ثلاث بنات. في حين ان روايات اخرى لا تقول قضية جابوهن ايام الخليفة الثاني، والخليفة الثاني اراد ان يجعل الرجال اللي جابوهم ينقلون الحجاج بموسم الحج، والنساء تشترط. قال للامام علي عليه السلام لا، النبي قال اكرموا كريم كل قوم، وذول ناس كرام وقد القوا الينا السلام فما نشترقهم. قال اذا، قال هذول يعفى عنهم. لزيد بالنسبة للنساء، قال تخير المرأة اذا اختارت واحد من المسلمين تحسب عليه من عطائه، فخيرت النساء. هاي على الرواية الثانية بالذات شاه زنان اشار اليها البعض، فاشارت الى الحسين، فقال الامام لقد رضيت واذنها صمتها، وزوجها بالحسين سلام الله عليه، والثنين الباقيات زوجا كما ذكرت. وزوجت محمد بن ابي بكر ولدت للقاسم اللي يعتبروا احد فقهاء المدينة السبعة، والثانية تزوجت عبد الله بن عمر فولدت لمن الولدتين. طيب اذا الامام السجاد تكون ولادته شو كيف؟ تكون ولادته 38 بناء على هالرواية، يعني نهاية خلافة جده امير المؤمنين سلام الله عليه. هالفترة اللي مرت عليها يعني من 38 الى واقعة الطف، اكو عندنا اضواء على تاريخ الامام السجاد او لا؟ يعني هالفترة وين عاش الامام؟ الى فعاليات في حياة ابوه مثلا، اشترك مثلا بجهاد، اشترك بحادثة بارزة. الظاهر ان هالفترة بالذات طغى عليه اللي طغى عليه وجود ابيه الحسين ووجود عمه الحسن سلام الله عليهما، وباعتبارهم ابرز الاسرة طغى تأريخهم على الامام، والا مستحيل الامام هالفترة الطويلة مثلا ما يبدو من عنده شيء، لا سيما وهالافراد هم مجموعة نبوغ. التاريخ يقول ان الامام زين العابدين كان يقعد بمسجد النبي يدرس الفقه، مو يقول الامام الشافعي كان افقه اهل المدينة، تعبير الامام الشافعي بانه كان افقه اهل المدينة، الامام كان يقعد بمسجد النبي يدرس الفقه. طيب ليش لما كان الامام يدرس الفقه ما يجي التاريخ يشرح لنا مثلا فقه الامام في هالظاهرة ليش؟ طبعا انا لما اقول ليش يعني ما اقولها لنفسي، لان انا عارف فقه الدنيا، نعم الواقع ليش ما يريد هنا، ليش ما لها موجب ابدا. دول اهل البيت التضبيب كله منذ وجدوا التضبيب، يعني اكو تضبيب عجيب على تاريخهم، يعني لما تمر بهم انت قد تستغرب. يعني اضرب لك مثل واحد، ربيع الرأي مولى من الموحدين، ربيع الرأي من شيوخ مالك الإمام مالك، يعني ممن درس عليه الإمام مالك، كان عنده حلقة بمسجد النبي، يعني لما نقول من شيوخ مالك يعني شنو، كان يحفظ له بضعة أحاديث، نبه بضعة أحاديث يحفظها عن النبي واستنتاجات من نمط الاستنتاجات البدائية. هسه ما أدري أنتوا بعضكم أو بعض شبابنا اللي قاعدين هنا مسايرين حركة تطور علم الأصول، علم الأصول ذيك الفترة ما يتعدى إلا قضية مثلا خاص وعام ومطلق ومقيد، يعني وتقدر تسميه مشترك وغير مشترك ومنقول ومرتجل، يسموها مباحث لفظية بسيطة جدا، يعني مباحث بسيطة جدا في علم الأصول كانوا ذولا اللي يعبروا عنهم فقهاء يعرف لمن كم كلمة، حتى ظلت هاي استمرت الى نهاية القرن الثالث، يعني مو تصور بدايات كانت لعلم الاصول. فهؤلاء ذول اللي كانوا يدرسون عندهم فد بدايات في هالجانب، في جانب علم الاصول، وفرد احاديث، مجموعة من الاحاديث كانت تحفظ رأسا تبين الحكم الشرعي، يسأل عن الحكم الشرعي مثلا هل يحل اكل الارنب، يقول لا، العلة شنو، لانها تحيض وانه وارد عن اكل ما يحيض مثلا، فتلقى حكم العلة ويا يمه الحكم موجود، اذا اكلت لحم الابل هل اتوضا، هل ينقض الوضوء ام لا، يقول له مثلا ينقض الوضوء، ليش، يقول له روي عن النبي انه اكل وتوضا مثلا. موجود يعني عند بعض المذاهب الان بالذات الحنابل اذا اكل لحم الابل يتوضا، لين فالحكم دائما ينذكر وتنذكر ويا العلة مالته، من هالنوع هذا كان الفقه. هذا ربيع الرأي كان من هالنمط، تدري ايش قد يكتبون عنه، تصور ايش قد، يعني لما تمر الان في كتب التاريخ مثلا فيما كتبه الدكتور احمد امين او فيما كتبه الجماعة اللي كتبوا في تدوين السنة واللي كتبوا في المدارس، المدارس الفقهية هالعصر هذا هالفترة فترة القرن الاول والثاني مثلا، تعال شوف شو كتبوا لك عن ربيعة الرأي وغير ربيعة الرأي، فد مجموعة من الناس أغمار بس تلقى يكتب عنهم التاريخ صفحات وصفحات، لكن تفضل اجمل التاريخ، تعال دور هل يبحث التاريخ في مدرسة زين العابدين مثلا، كم واحد درس، منو تلمذ عليه، يعني تيجي تلقاها موزعة قطرات، قطرة هنا مذبوبة وقطرة هنا مذبوبة، وهالقطرة مولودة ولادة عشيرة مو ولادة طبيعية، ما طالعة هتشي بشكل طبيعي ابدا، شلون طالعة ما ادري، ما ادري يعني قد تلقى لك كلمة ليش يعني هذول هالشكل، ما ادري الواقع. والا مثلا مثل هالقمة الامام زين العابدين سلام الله عليه اللي يعبر عنه الشافعي بان افقه اهل المدينة، مو ويعبر عن عمر ابن عبد العزيز يقول سراج الاسلام، ويقول عن الامام مالك انما سمي زين العابدين لكثرة عبادته. طيب في هذا مو يكون اكو اضواء شوية كافية تسلط على مدرسته الفقهية، مدرسته العلمية الفكرية، الأضواء جدا قليلة. ها؟ اللي وصل إن شيء يسير وجزى الله، بعض كتبنا خير الجزاء اللي قدرت تحتفظ، يعني اللي وصلت إنهم، وإلا كتبنا لا تتصور ما سلمت. انت تدري ايش قد راحت مكتبات؟ معلش يعني نفس مكتبة الشيخ الطوشي اقدر اقول لك، اللي يقولون انها وضعت الكتب القيت حتى انصبغ ماء دجلة من الحبر مو الشكل اللي بيها، ان شاء الله تنلبت بدجلة كلها. المكتبة الضخمة الهائلة، مكتبات من هالنوع كانت تحرق، وخصوص خصوص نبه لي الى الان، لا تروح بعيد يعني الى الان، الى الان الله وكيلك يعني عتعتوك تعتعت، تعال ليش تقول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ منين جايبها؟ كأنه احنا جاي نعيش في جو اوروبا مو بجو الاسلام. كنت متقرأ القرآن لو لا؟ متقرأ للقرآن او لا؟ يقول لك اقرأ القرآن. طيب انت من تقرأ القرآن تقرأ للقرآن بيش؟ تقرأ انت ببصرك وبسمعك، لو تقرأ بشفافك بس ما فيه بسمودك. تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته، او تقرأ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، او تقرأ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم. يمذن يكون جاي تقرأهم وجاي تشوف سائر الناس يجوز الصلاة عليهم، بس ليش آل محمد يجوز الصلاة عليهم؟ ما تأدري يعني. انت موجه تقرأ انت تعيش في جو اسلامي، لما تقرأ ليش لهنا ويوقف علمك؟ على اي حال الاضواء تلقاها تنحشر تماما عن ان تتوجه الى شرح ابعاد مدرسة الامام زين العابدين سلام الله عليه. والحال كان يبعد وكان يستفتى، يجلس في مسجد النبي ويستفتى بمختلف انواع العلوم الاسلامية، يعني تطرح عليه المسألة اللغوية والمسألة الفكرية ومسألة التفسير ومسألة الفقه، هاي علوم الاسلام اللي الامام معني بها. يسأل الامام سلام الله عليه، يسأل واحد يقول له ما معنى قوله تبارك وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ قال الامام الفواحش ما ظهر منها هو عبارة عن نكاح زوجة الاب، وما بطن هو عبارة عن الزنا. نكاح زوجة الاب لما نزل اجى الاسلام اجوا، هاي الحالة كانت قائمة ان واحد يموت وعنده ولد، هذا الولد الكبير اللي عنده يجي لزوجة ابوه، طبعا مو اللي هي مو امه، زوجة يلقي رداء عليها يعتبرها ميراث، حكمها حكم الميراث، شلون الى ابوه ما تخلف لزولية يرث الزولية، المرأة عنده من هالنوع ها متاع من متاع البيت يرثها، يلقي عليها الرداء لا يخليها تتزوج ها، ولا يتزوجها احيانا يعضلها، فيجوز تتزوج تفتدي منه بالمهر، مهر اللي تاخذه تعطيه اياه. هذا عبر عنا القرآن الكريم نكاح المقت ها، على الفاحشة الذي شاء سبيلا، هذا يعبر عن الامام هو ما ظهر من الزنا، هذا نمط من الزنا، وطبعا حكم الذي يصنع هذا العمل حكم القتل، حكم القتل لانه هذا زنا باحدى المحارم، ردة، هذا يستلزم الردة. هل لون من العمل نتيجة ان مرتد يعتبر اللي يرتكبه، فلذلك يحكم عليه بالقتل يقتل ها؟ بينما استغرب انا يعني بالواقع اكو فتاوى غريبة في بابها وما احب اقول بيها، بس اشير الها البعض الاخر يعتبر عدم العلم كافي في اسقاط الحد، يعني اذا كان عنده شبهة، بعضهم يقول قد يكون عنده شبهة، هذا مثلا اجى الى زوجة ابوه عقد عليها وعنده شبهة، لا اكثر من هذا، اكو تصريح رأي منسوب للاحناف طبعا موجود للامام ابي حنيفة بالذات، ان مثلا واحد يعقد على امه او بنته او اخته ويدخل بها يتزوج ويدخل بها، مع ذلك يقول هذا العقد يورث شبهة، هذا العقد اورث شبهة، وهي الشبهة تسقط الحد، انا ما اقيم عليه الحد. ما احنا عندما نمر بالرأي نقول الرجل يعني مشتبه يعني عنده خطأ في التطبيق، ما نهرج عليه ابدا، واكد لك لو هذا الرأي عندنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف الدنيا انقلبت. على هذا الشكل، آراء من هالنوع ما شاء الله أكو موجودة. وينبغي يعني الروح العلمية ينبغي أن تستعرض هذه الآراء بكل موضوعية. يعني أنا ما أريد أقول الرجل ده هدف في أن يلحد، استغفر الله، هذا الرجل اللي إلى مواقف أبو حنيفة، إلى مواقف إلى جانب الهاشميين شبع عليها، وين فعلا انجلد بالسياط من أجل بني هاشم، وقف يدعم ثورة محمد ابن عبد الله ابن الحسن قتيل أحجار الزيت، طبت عليه وحدة قالت له أنا ابني راح انخرط راح يقاتل وياه ويا محمد، شنو قالها؟ ليتني مكان ابنتي، يا ريتني مكانه. يقول عنده مواقف من النوع، ما أقول عنده قصص سيئة فيما يفتي مع الله، في خطأ في التطبيق، وينبغي أن يعالج الموضوع، ها؟ يعني بروح علمية. يعني أنا لما أريد أجي أتناول ترجمة الرجل أطي ما له وما عليه، مو أجي يعني أنا جاي شايل حقد الدنيا بصدري أريد أذبه على واحد من المسلمين اللي سوى الشيء بعيد عن الإسلام. فأعود إلى الموضوع، الإمام يسألوه ما هو الظاهر؟ قال نكاح زوجة الأب، وأما ما بطن من الفواحش فهو الزنا. يسأل الإمام سلام الله عليه أسئلة من هذا النوع بكثرة فقه الإمام الشجاد في مختلف المسائل والابتلاءات، يجيب عنه بالتفسير. يسأل يقول له واحد يا ابن رسول الله، قال له بلى، قال له يظهر أن أبوك علي بن أبي طالب قتل المؤمنين، قال له معاذ الله، كيف تحكم على أبي بذلك؟ قال له أحكم عليه من اعترافه وإقرار المرء على نفسه حجة. قال بلى، قال له مجدف يقول هؤلاء إخوتنا بغوا علينا. الإمام أطرق وجاوبه، قال له اسمع، أنت لازم يكون عندك لما تعترض اعتراض يكون عندك خلفية، هي مو كل من يحفظ كلمتين يذبهن بدون أن يعرف شنو نتيجتهن وبيش يرتبطن. تسمع أنت تقرأ القرآن؟ قال له بلى. قال له ما تقرأ وإلى ثمود أخاهم صالحة؟ قال له بلى. قال له ما تقرأ وإلى مدين أخاهم شعيب؟ قال بلى. قال طيب شعيب نبي ومدين ناس كافرين وثمود كافرين وصالح نبي، يعني تصور شنو النبي اخوهم ذولا اخوهم بالعقيدة؟ قال لا. قال اذا شنو؟ قال ما ادري. قال لا ما تدري ايش هذا اخوهم بيش؟ اخوهم بالانسانية، الانسان اخو الانسان، احب ام كره، حتى الكافر اخوك في اصل المنشأ والخلقة، يتحدر وياك من اب واحد، لكن ما في الامر فرقت بينك وبين العقيدة. فقال لما تسمع الامام علي يقول هؤلاء اخوتنا بغوا علينا، اخوة المواطنة يعني اخوة الانسانية، مو مسألة ان دول مسلمين، لا، الباغي اللي يبغي على الامام الامة مأمورة بقتاله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. ولذلك انت الان اللي يخرج، لكن الغريب المصيبة انا ليش اقول لك هالتاريخ هذا مصيبة، تفضل الان اللي طلعوا على الخليفة ابي بكر سموهم باغين، سموهم مرتدين، لكن فنك تلقى لك مؤرخ يعتبر معاوية مرتد، ليش؟ لانه طلع على علي بن ابي طالب، لو طالع على غير علي بن ابي طالب كان مرتد، لكن طلع على علي بن ابي طالب معناه مو مرتد. زين الان تفضل، اهم واكبر نساء النبي في نظر كثير من المؤرخين مو من بعد خديجة سلام الله عليها يعتبرون عائشة ام المؤمنين. طيب معاوية يعبر عنه خالي المؤمنين لان اخت ام حبيبة زوجة النبي، وهي من خيرة النساء، الحق انها من خيرة النساء الصالحات، لكن شي سموه خالي المؤمنين؟ محمد ابن ابي بكر ما حد يسميه خالي المؤمنين ابدا، ليش؟ مع ان اخو عائشة، لكن مع ذلك ما يسمى خالي المؤمنين لان هذا ربيب علي ابن ابي طالب، تربى بحجر علي ابن ابي طالب ولحقت المصيبة منه. فلذلك اذا المسألة في واقع الامر هالمقاييس المرتدة، المقاييس اللي ما عندها موضوعية وما عندها صدق بالاداء تخلق مشكلة في الواقع. فكان الامام سلام الله عليه مدرسته في هالمسجد مدرسة عامرة، يسأل ويجيب في مختلف ابعاد المعرفة في الفنون الاسلامية. طيب كان الامام سلام الله عليه نصون المؤرخين الى من جملة الفعاليات، يقولون كان يجلس يوم الجمعة في مسجد النبي من بعد الصلاة يصعد على المنبر فيعظ الناس، يعظ الناس. هذه الواقع الظاهرة تلفت النظر. الإمام سلام الله عليه إمام معصوم، زين، إمام السجاد إلى مكانته، إمام السجاد ابن الحسين وليد بيت النبوة عايش بها الأسرة، ما قال يوم من الأيام أنا عيب علي أستنكف أصعد على المنبر واعظ، أنا مو شغلتي هاي، هاي شغلة ناس قصاصين. ها؟ لا، الواقع يعرف أن الله عز وجل لما خلق الإنسان أعطاه علمه البيان، البيان أفضل ما عند الإنسان من حية، والعالم المنبر إذا ما يصعد العالم يقومون يصعدوا لأوباش ذول المرتزقة اللي يهبشون هبش عمية، زين؟ ليش إحنا ما العالم يتناول للمنبر ويصعد على المنبر ويعظ ويؤدي رسالته، والجيل هذا الجيل المتردي الأجيال اللي جاي تتردى إلى الوراء، ليش يكون العالم ما يؤدي وظيفته الأولى؟ الأئمة كانوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تسمع إلى الآن أصداء صوته في أبعاد مسجد الكوفة وهو على منبره، نعم، في مختلف المواضيع، وهذا سمية وحفيده علي بن الحسين سلام، كل أئمة أهل البيت، لكن الإمام علي بن الحسين بالذات نصوص كثيرة أن كان يوم الجمعة يصعد على المنبر ويعظ الناس، لأنه هو المنبر الواقع، المنبر مكان العالم، المنبر مو مكان الجاهل، المنبر مكان الإنسان اللي يعقل ما يقول، الناضج اللي عنده مؤهلات. ومن أكو أولى بالمنبر من أن يفترعه العالم حتى يؤدي رسالته؟ ليش كون احنا نمكن نخلي المنبر يتحول إلى أداة للارتزاق، بينما المنبر هو رسالة، المنبر هدف من أهداف رفع لواء الإسلام، والجاهل ما يقدر يرفع لواء الإسلام، هدف من أهدافه رفع لواء المعرفة، والجاهل الواقع يرجع بالجيل إلى الوراء، ما نمكن يصعد على المنبر ويبدأ يخبط خبط عشواء. يعني هذه وظيفة الأئمة كانت وظيفة الإمام ووظيفة الفقهاء. احنا نعرف أن فقهائنا كانت الظاهرة عندهم كان يصعد على المنبر، وبكلمة إلى تأثير ضخم إلى صعد الفقيه على المنبر. فكان الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه أيام الجمع يرتقي يفترع ذروة المنبر ويخطب. بعد توجد في حياة الإمام سلام الله عليه فعالية كان الواقع بها مجال للكلام كثير، بس ما أعرف ليش أهملها التأريخ. هل أوضح لك هي شو وقت بدأت الحياة تصبح حياة ناعمة ومترفة وبها أموال وبها لذائذ وبها ترف؟ شو وقت بدأت؟ ترى بدأت في أيام الفتوحات، يعني ابتداء من أيام الفتوحات. لما ابتدأت في أيام الفتوحات شان أكو ذاك الوقت الفتوحات، طبعا أيام الخلفاء بدأت، لكن أيام الخلفاء الصحابة كانوا موجودين اللي إيديهم بعدها على منابع الإسلام، وبعدهم سيرة النبي قدام عيونهم، الزهد والتقوى والصلاح والمعرفة كلها قدام عينهم. فلما اجت الفتوحات ما قدرت الفتوحات تخليهم يعني يتغيرون، يعني ينسون قيمهم، ينسون ذاتهم، ينزلقون الى الدنيا انزلاق كافي. لا، في ايام الخلفاء الواقع صار تبحبح، توسعوا الناس، اصبح كل واحد عند اموال، اصبح يمتلك اموال ويمتلك ديار ويمتلك ذهب وفضة، كل هذا صار. لكن يعني اجى خلاهم معه؟ لا، ما خلاهم معه في ايام الصحابة وقسم من ايام التابعين، بعد المناعة موجودة. لكن لما وصلت الى ايام عبد الملك، يعني ايام الامام السجاد سلام الله عليه، شو وقت؟ يعني نهاية القرن الاول، يعني في حدود سنة 90 ها 85 بها الحدود، صار اللي صار ان الدنيا درت، يعني اصبح البيت الاسلامي اللي كان يقتصر افرض على الصحابي اللي جاي من الحجاز، اطب للبيت الاسلامي تلقى بيه بنت رومية، بنت فارسية، بنت من نبطية موجودة الجواري، هذه من تطب للبيت، اذا طبت للبيت ما طبت وحدها للبيت، طبت وياها ياهو عاداتها تقاليدها اوضاعها. بعضهن نقلة الغناء، نقلة الترف، نقلة التحلل، يعني سلبيات الحضارة اللي كانت منبثة جابتها وياها وطبت الى البيت المسلم. عشان اضرب لك مثل لا تروح بعيد، يعني الان الكويت قبل 50 سنة، الكويت الواقع كان بيت اسر متماسكة، بضعة اسر، مش كم اسرة، ما بيها عم عوامل تفكك او تحلل، يعني ما دخلت عناصر اجنبية حطمت الوحدة السلوكية، لا كانت وحدة سلوكية قائمة ومترابطة، لكن لما صار هالانفتاح دخلت عشرات العناصر اصبح نهر يصب 20 جدول من اقسام الحضارات، فذوب لك، يعني حول لك الشاب الان اذا ما تصير عنده اصالة شوية يتحول لا لون ولا طعم ولا رائحة، يذوب كله يتمزق. الواقع مصيبة، هي مشكلة، مشكلة الهجرة مو مشكلة بسيطة تتصورها، علماء الاجتماع يعقدوا لها فصول ضخمة شلون يعالجوها، لانها قضية هامة جدا، قضية هامة. فالبيت المسلم في هالايام تحول الى هاللون في ايام الامام السجاد سلام الله عليه، صار اقبال الناس على المادة، تكالب على الحطام، تكالب على مظاهر الدنيا، صرنا نسمع ان هشام ابن عبد الملك مثلا يلبس الدراعة المجركشة، ونسمع ان الوليد يلبس الثوب اللي يكلف كذا الف، ونسمع سليمان ابن عبد الملك يتعطر ويلبس من الثياب المجركشة الشيء الكثير، وصار التاريخ يصف لنا مجالس الخلفاء وش بيها من اسباب الطرب ومن اسباب البذخ. طيب يعني طغت هالظاهرة، ظاهرة الاقبال على المادة طغت، هاي شنو اللي يقابلها؟ بدأ الامام السجاد سلام الله عليه في ايامه يخطط لها بالمقابل. شنو المقابل؟ انعش روح التصوف ودعا الى الزهادة في الحياة. ولذلك الجم شوية انت الصحيفة السجادية بكاملها اقرأها، ستجد ان الصحيفة السجادية بيها محاولات ظاهرة وواضحة، هدفها شنو؟ ايجاد تيار معاكس لذلك التيار المادي، حتى يستطيع الامام ان يعدل التوازن بين ذاك التيار وبين هذا التيار. ولذلك انت تلقى الصحيفة السجادية لعبت دورها، دورها المهم. واكد لك الصحيفة السجادية مو مجرد الفاظ بها خضوع وتذلل لله عز وجل بس، لا لا، يعني ينابيع من المعرفة عندما تقرأها، تقرأ امهات المسائل الفلسفية، يا من قصرت الاوهام عن ذاتيتك، زين، وعجزت الافهام عن كيفيتك، وكلت الابصار عن رؤية موضع عينيتك، يا من لم يحد فيكون محدودا، ولم يلد فيكون مولودا، ولم يمثل فيكون موجودا. تقرأ، ما جاي تقرأ دعاء، جاي تقرأ مسائل فلسفية يدرجها الامام سلام الله عليه ضمن هالدعاء، يحاول ان يقرع المخ حتى المخ ينشغل به، يبدأ يفكر شنو معنى هذه، لابد يرجع يسأل اهل المعرفة، يرجع الى ما عنده من اصول المسائل الفلسفية اللي طرحها الامام ضمن الدعاء، ايش تستهدف؟ اذا تجي مو مسألة ادعية، مسألة تيار علمي وتيار صوفي مهمته تعديل التوازن. ولذلك انا انصح كل شاب الواقع يريد يطلع على الفكر الاسلامي في منابعه الصافية والجلبات الصوفية الرائعة، لا تنسى ترى المدارس الصوفية كلها تنتمي للامام زين العابدين، كل اللي كتبوا بالتصوف وكل اللي مارسوا التصوف يجيبوا يشدوا بالامام زين العابدين، وبالتالي بالامام امير المؤمنين. اذا تنتهي اليه المدارس الصوفية، اقرأ لهاي الصحيفة السجادية، وصدقني لو الصحيفة السجادية عند غيرنا كان سمعت لها التقبيل والتزمير الكبرى، لكن مع الأسف عندنا مجال نطيح حق احنا. صحيفة السجادية يعني عندما تقرأها تقرأ هذا اللون من الفكر الرائع المنصب الجدول وإلى جانبه الأداء المترف، يعني اختيار الديباجة الرائعة بالتعبير. اللهم نبهني، اللهم نبهني عن أو نبهني لذكرك في أي في أوقات الغفلة، اللهم نبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لي إلى معرفتك سبيلا سهلا. وتقرأ ما جاي تقرأ دعاء، تقرأ قطع مموشقة رائعة تملأ السمع بها الأداء الرائع. ها؟ إذن الإمام إله الدور اللي لعبه في نشر المعرفة ونشر روح الزهد لتعديل التوازن حتى يوجد تيار إلى جانب التيار المادي اللي طغى، يضع إلى جانبه فالتيار الروحي. بعد من أبرز فعاليات الإمام سلام الله عليه في أيامه أنه عرف بالعبادة، عرف بالورع وبالعبادة حتى لقب بالسجاد، لأن كان إلى جانب جلم مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، يطيل السجود. كان يعني يوصفوا المؤرخين دائما إذا مروا بالإمام السجاد يقولون قد أقلقته أشجانه وأكربته أحزانه. شوف هاي عبارة ثابت البناني، ثابت البناني يقول طبيت إلى مكة لقيت أهل مكة في هرج ومرج، سألت ما الخبر؟ قالوا لي البلد عطشانة مدة ما أكو مطر والناس ميتة من العطش، الآبار جفت وقد خرج الناس للاستسقاء. يقول اجينا احنا ايضا الناس هم التحقوا بنا باعتبارنا ناس معروفين بالصلاح، يقول كلبوا بنا اقبلنا الى الكعبة استسقينا فلم نسق، بينما نحن كذلك اذا اطل علينا شاب قد اقلقته احزانه واكربته اشجانه. يقول اقبل لما رآه الناس هرعوا اليه قالوا بآبائك الطاهرين استسقي لنا. يقول ثابت فنظرت اليه سجد، صلى ركعتين وسجد، اصغيت اليه واذا به يقول الهي بحبك لي الا ما شقيتهم. يقول ما كاد يرفع رأسه حتى انهلت السماء عن مطر كافواه القرب وهرع الناس ينظرون الى المطر قد استوعب الارض. يقول دنوت إليه قلت سيدي ما الذي أدراك أنه يحبك؟ قال لو لم يحبني يحببني لما استزارني، ولكن عندما استزارني أدركت أنه أحبني. وبدأ يطوف بالكعبة وهو يقول من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فذات الشقي، ما ضر للطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي، ما يصنع العبد بغير التقى، والعز كل العز للمتقي. عرف بأنه تكربه أحزانه تقلقه أشجانه، هاي كان الظاهرة غالبة عليه، ظاهرة العبادة. يصلي وإذا صلى لا يتحرك منه إلا ما يحركه الريح، يحترق البيت فلا يشعر به، يسقط ولده بالبئر ولا يلتفت إليه. تقول له زوجته ان ولدك في البئر، يقول لو ملت بوجهي عن ربي لمال بوجهه عني. ثم رأينا علي بن الحسين الذي يصنع الطعام ويحمله الى بيوت الفقراء، كأنه يعز عليه ان ينحصر في بعد من ابعاد العبادة، يريد ان يأخذ ابعاد العبادة كافة. يخرج ليلا الجراب مملوء بدر دنانير ودراهم وسكر وسمن، ويطرق الابواب ويدفع للابواب الضعيفة لكل بيت من البيوت يوصله، ثم يأتي الى البيوت التي لا ماء فيها، يدخل الى تلك البيوت والبيوت تشتقي من الابار، يحمل الماء على ظهره يمتح الماء من البئر لضعفة جيرانه. يقول الإمام الباقر سألوه لما وضع الإمام السجاد على المغتسل، قالوا له رأينا بظهر أبيك مجلا، أكو مجل بظهر أبوك منين؟ قال كان يحمل الماء على ظهره لضعفة جيرانه. نعم، يشتقي لضعفة جيرانه بالليل جن، ويأبى أن تكون عبادته مقصورة على هذا الجانب وتتعدى عبادته ذلك إلى الخلق الكبير. ها؟ الخلق اللي يخليه يطوف على بيوت بني أمية يودي لها الطعام، شايل الطعام على ظهره، المن يوصله؟ يوصله للبيت اللي أخذ راس الحسين وقام يضربه بعود خيزوره. شايف؟ نعم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وكل هالأبعاد الواقع ما أقدر أستوعب أنا حياة الإمام سلام الله عليه بهاللحظات، كل هذه الأبعاد كانت في حياته. لكن لعل أبرز ما غلب على الإمام، غلب عليه الحزن والشجاع والألم والأسى. وطبيعي يا أخي، طبيعي، لأن الواقع اللي يمر بها الإمام زين العابدين واقع زين، يعني زين ما تحول الدنيا تصبغ الدنيا كلها بالألم. أي واقع أرجوك، ها؟ مرت على الإمام السجاد لحظات في حياته، يعني صدقني إذا كان الإمام جرع السوم أو سوم أو عرض إلى الشبا، كلها هاي بجانب، لكن منظر من مناظر الطف ومنظر من مناظر توابع الطف، هو هذا يكفي أن يصبغ الدنيا بأجمعها بالألم. مثلا من المناظر لما رجع الحسين آخر رجع إلى المخيم، يقول المؤرخون دخل إلى خيمة ولده السجاد، لما وقع بصر الإمام على أبيه قال لعمته زينب: عم سنديني إلى صدرك، هذا ابن رسول الله قد أقبل. الحسين قال: لا بني، أنت عليل، لا طاقة لك على الحركة، خليك في مكانك. قال له: أبا، أنا استنكرت منك أو استغربت منك شيئين؟ قال: ما هما يا نور عيني؟ قال: كنت إذا دخلت إلي تدخل والبشر يعلو على جبينك، أراك هذه المرة دخلت والحزن يعلو على وجهك. هذه واحدة. الثانية: كنت إذا أتيت إلى عيادتي يأتي معك عمي العباس، أراك هذه المرة رجعت وحدك. اختنق الحسين بعبرته، قال: بني عظم الله لك الأجر بعمك بالفضل العباس. قال: قتل عمي؟ قال: بلى. قال: أين أخي علي الأكبر؟ قال: قتل. قال: أين ابن عمي القاسم؟ قال: قتل. قام يعدد واحد واحد. التفت الحسين بالأخير، قال: بني أعلم، لم يبق بالمخيم من الرجال إلا أنا وأنت. صاح الإمام: عم زينب علي بالسيف والعصا. قال: ما تصنع بهما يا نور عيني؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف لأذبوا به عن حرائر رسول الله. صاح الحسين: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. هذا موقف من مواقف، وموقف لما هجمت الخيل على المخيم، يقول حميد بن مسلم: أنا أنظر إلى امرأة النار أوشكت أن تلتهمها، قلت لها: أمت الله النار أخذتك؟ يقول: ما التفتت. شحت: أمت الله النار علقت بأطراف ثيابك؟ يقول: ما أجابتني. بالثالثة قالت: يا ظالم، أنا أرى النار ولكن لنا غليل في هذه الخيمة. دخلت عليه، قالت: عنا ما نصنع؟ قال: وروا على وجوه
لكم بالبيضاء.
ساير الامام هالنكبات هاي نكبة من وراء نكبة، مر بيوم العاشر ويوم الحادي عشر، وعن لعينيه السبا بالكوفة والسبا في طريق الشام والدخول الى الشام بتلك الهيئة، ويقول المنهال انا خرجت اتمشى، يقول بينما انا كذلك إذ نظرت إلى الناس يركضون يمينا وشمالا، سألت ما الخبر؟ قيل لي الآن يؤتى بسبايا منها هنا. قلت سبايا من؟ قيل لي سبايا آل البيت، أو قيل لي سبايا آل الرسول. قلت يؤتى بسبايا آل الرسول والناس يفرحون؟ يقول أنا أقبلت معها الناس، بينما أنا كذلك وإذا بمجموعة من الرؤوس على أطراف الرماح ومجموعة من السبايا، وأمام السبايا رجل مريض قد قيدوا رجليه من تحت بطن الناقة، يقول لما وقع بصره علي قال لي يا هذا؟ قلت بلى. قال هل عندك ثوب عتيق؟ قلت ما تصنع به؟ قال اضعه تحت الجامعة لقد اكلت لحم عنقي. هل عندك شيء من الدراهم؟ قلت ما تصنع بها؟ قال ادفعها الى هذا الرجل الذي من ورائي حتى يقلل الضرب عن كتفي. يا حاد الوغن بالسجاد بهداي، ترى هنا حل من المرض بهداي، حديد من سجل الزراد بهداي، ون من المرض والنخية. ودخل الى المجلس وشاهد آلام المجلس وشاهد آلام الخربة، ورجع الى المدينة فكانت تعن له الذكريات في بيت ابيه الحسين، يرى عمته زينب لا تهدأ الليل والنهار تجول بتلك الدار الخالية. عيش ويعيش الحزين وياي، خويا من بغد وجهك ما مش سراي، ما تهدأ الليل والنهار. والعلي بن الحسين اينما مشى تلاحقه اشباح النكبة. يوم من الايام يمشي واذا به يسمع قصابا يخاطب غلاما، يقول له هل شقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الامام، سأل للقصاب، قال له انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال اي والله سيدي نعرضه على الماء. ادار وجاءوا الى جهة كربلاء، صاغب يا ابا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الغرات ضمانا. على مصابك يا بوي الاصوب دمعي، وخلي عليك نوح الليل طبغي، وحرم ما يجيش القاع ولوي، مالي اراك ودمع عينك جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، آمنا في أوطاننا، وفقنا لما تحب وترضى. إخواني، من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.